الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من علم علما فلم ينتفع به. من علم علما فلم ينتفع به. وأوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: إن أهون ما أنا صانع بعالم غير عامل بعلمه أشد من 70 عقوبة باطنية. وما هو يا ربي؟ أن أخرج من قلبه حلاوة ذكري. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أشقى الناس من هو معروف بعلمه مجهول بعمله. ينبغي الإنسان أن إذا علم علما أن يعمل به، أن يظهر هذا العلم. جعلنا الله وإياكم من أولئك إن شاء الله. انتهى الكلام بنا إلى القراءات، وسيكون الكلام في نشأتها أو أسباب نشأة القراءات وتطورها وما يترتب على هذا الأمر من أحكام. أولا، كلمة القراءات منين أجتنا؟ من جمع كلمة قراءة. القرآن شنو هو؟ القرآن هو الكلام المقروء، مو المسموع، لذلك سمي قرآن. والقراءة هي الجمع والاستيعاب، فسمي هذا علما للقرآن. فالقراءة اتخذت صفة لمن يجمع هذا النص المسموع ويقرأه. تعددا القراءة قراءة قراءة، فصارت عندنا قراءات. فهذه أصل الكلمة اللغوي. زين، تعريفها الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحية لكلمة القراءات اختلفت. منها مثلا أنه علم يبحث فيه عن كيفية، شوف، كيفية النطق بألفاظ القرآن. علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. زين، بعد تعريف ثاني: القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي واختلاف التعامل مع ألفاظ الوحي من جهة كتابة الحروف وكيفية نطقها وتحريكها وتخفيفها وتثقيلها. من جهة كتابة الحروف وكيفية نطقها وتحريكها وتخفيفها وتثقيلها. يعني مثال على التخفيف والتثقيل يقدر واحد ينطينا؟ لا، كن كلمة هي مرة نقراها بالتخفيف. فرعون ما واضح به، يعني ما واضح ذاك. مثلا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هاي يطوف أو يطوف، هاي فرقوا بينات. اللي يطوف خلوا عليها 7 أشواط، اللي يطوف خلوا عليها شوط واحد. حتى هنا صار أثر يعني فقهي لهذه القضية. أو مثلا قضية النساء: يطهرن لو يطهرن. يطهرن يعني هنا مجرد جسم انتهاء الحيض يجوز للرجل أن يقاربها. أما يطهرن، هاي يقمن بعملية التطهير. فهذا اختلاف التخفيف والتثقيل. بعد اختلاف التحريك وغيرها من هاي تقدم أمثلة عليه. زين، شنو مهمة علم القراءات؟ هل له فائدة وأهمية؟ له فوائد كثيرة، منها تعلم كيفية نطق ألفاظ القرآن، اثنين تعلم كيفية كتابة ألفاظ القرآن، ثلاثة معرفة مواضع اتفاق نقلة القرآن ومواضع اختلافهم، أربعة نسبة القراءات إلى أصحابها، خمسة تمييز ما جمع الشروط الموضوعة للقراءة الصحيحة. شنو شروط الموضوعة للقراءة الصحيحة؟ ثلاث شروط مشهورة جدا لكي لا تكون القراءة شاذة وتكون صحيحة، أكو ثلاث شروط. هي احنا مود نقول هاي قراءة صحيحة وهاي قراءة شاذة غير صحيحة. شكرا. شنو الشروط؟ ناشر. خمسة تمييز ما صح ووافق العربية أو أحد المصاحف الأئمة أو لهجة من لهجات العرب. زين، المصنف ما راح يخوض في المقدمة عن القراءات كثيرا، ليش؟ باعتبار يقول انه احنا قدمنا في قضية جمع المصاحف ان جمع المصاحف او التهاون في مقابلة المصاحف وغيرها من الامور هاي كان سبب في من؟ في نشوء القراءات، فما انطى هذيك الاهمية. هنا نسأل سؤال قبل ان ندخل بالمتن مع المصنف. موقف علماء الأمة الإسلامية من القراءات ما هو؟ هل لأحد أن يدلي بدلوه؟ لا أحد؟ الموقف الواضح انه موقفين. موقف اعتبر القراءات سنة متبعة باعتبارها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وآله، فلذلك القراءات عندهم لا يمكن لأحد ان ينكرها او يخالفها او يرفضها. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أنها من قول النبي صلى الله عليه وآله، فلذلك لا يصح أي معارضة للقراءات. وهؤلاء يرون أن القراءات هي نفسها القرآن، يعني القرآن عندهم يتمثل وين؟ في القراءات. الموقف الثاني يقول لا، القرآن حقيقة مستقلة والقراءات حقيقة مستقلة أخرى. لماذا؟ يقولون لأن القراءات هي اجتهاد القراء الأوائل في نطق الألفاظ القرآن، وبالتالي هي ليست سنة متبعة. ليش؟ لأنها لا تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله. ماكو، لا أصلا يقولون مو هي ما نشأت في عصر النبي، وإنما نشأت في زمن متأخر عن النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي القراءة حقيقة مختلفة عن حقيقة القرآن. زين القرآن شنو في نظركم؟ يقولون القرآن هو الوحي بالألفاظ الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله. فالقرآن شيء اللي كان عند النبي أو اللي نزل على النبي أو الذي تكلم به جبرائيل ونطق به النبي على المسلمين، هذا هو القرآن، هي هاي الحقيقة. والقراءات لا، حقيقة ثانية، هي اجتهاد من جاء بعد النبي في كيفية نطق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هما حقيقتان متغيرتان. شو يترتب على هذا الرأي؟ يترتب أنه إحنا صحنا نرفض القراءة، صحنا نشكل على القراءة، صحنا نضع ضوابط للقراءة من جهة القبول وعدم القبول وغيرها من الأحكام. هذا الموقف الواضح. أكو بعد مواقف جزئية تفصيلية لا ينفعنا التعرض إلها، المهم هسه نضع في أذهاننا هذين الموقفين. موقف يرى القراءة أنها صدرت من النبي، فبالتالي هي سنة متبعة عن النبي، لا يجوز لأحد أن يرفضها ولا أن يضع لها ضوابط ولا غيره، وإنما شرط واحد ممكن أن يضع عليها وهو صحة السند إلى النبي. ليش؟ باعتبارها رواية، يروون أن النبي قرأ بهذه القراءة، فبالتالي يحتاجون سند لهذه القراءة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، القرآن والقراءات حقيقتان متغيرتان، فالقرآن هو اللفظ الذي نزل به جبرائيل على النبي والنبي قرأه للناس، والقراءات لا، هي اجتهاد من جاء بعد النبي في قراءة هذه الألفاظ. واضح هذا الأمر؟ زين. قال المصنف: القراءات في نشأتها وتطورها، سبق أن الجماعة الذين انتدبهم عثمان لمسألة توحيد المصاحف لم يكونوا أكفاء لهذا الأمر الخطير. يا هم ذول لهم
زيد بن الحارث وزبير
بن الحارث
زيد بن الحارث زبير
هيا لجنة زين الأولى أو الثانية هاي
الأولى والرديفة بأبي بن كعب
لا شيخ
كان رئيس ثابت
لجنة المساعدة الرديفة
هاي قعدنا احنا قلنا انه زيد الى لجنتين، لجنة اولى جمع المصاحف ولجنة ثانية توحيد المصاحف. فسهنانا اللي لم يكونوا اكفاء يا هل المقصود بها لجنة جمع المصاحف لو توحيد المصاحف؟
توحيد
يعني يا لجنة ثانية متأكدين من هالامر؟ شو تقول شيخ عامر؟ هي فبالبداية كان كفء وبعدين صار مكفء.
لا طالب متوحد المصحف اللي ما قدروا بعدين جتهم لجنة رديفة اللي
بيها أبي بن كعب. أحسن. سبق أن الجماعة الذين انتدبهم عثمان لمسألة توحيد المصاحف يعني هاي لجنة ثاني لم يكونوا أكفاء لهذا الأمر الخطير، لذلك انتدبوا غيرهم وتولى القضية بعدين منه أبي بن كعب. ومن ثم وقعت في نفسي تلك المصاحف أخطاء إملائية وتساهلات في المقابلة ومناقضات وبعض الاختلافات، الأمر الذي أعاد على المسلمين اختلافهم في قراءة القرآن. وقلنا كروا إلى ما فروا منه، وذا تذكرون عبارة المصنف. زين. كان عثمان قد بعث مع كل مصحف من يقرئ الناس على الثبت الموحد في تلك المصاحف على فرض أنها موحدة هذه المصاحف، وكان هؤلاء يقرؤون الناس في كل قطر أو قطر على وفق المصحف المرسل إليهم. فهنا الاختلاف منين بدأ؟ من نفس المصحف. ليش؟ لأن المقرئ اللي إجا للمصر التزم المصحف المرسل معه. شوف العبارة. وكان عثمان قد بعث مع كل مصحف من يقرأ الناس على الثبت الموحد في تلك المصاحف على فرض أنها موحدة، وكان هؤلاء يقرؤون الناس في كل قطر أو قطر على وفق المصحف المرسل إليهم. وقلنا احنا المصاحف اللي أرسلت هي غير متساوية من جهة الضبط، فهنا نشأ الاختلاف منين؟ من هذا الأمور. ومن ثم عاد محذور الاختلاف، ليش؟ نظرا لوجود اختلاف في ثبت تلك المصاحف، مضافا إلى عوامل أخرى ساعدت على هذا الاختلاف. ومن
البداية هو
مصحف واحد، هذا المصحف الواحد هم ذكرنا أنه هم من جهة يعني المراحل الثلاثة اللي عملت بها اللجنة، الجمع والمحق كانت بها متشددة تماما، لم تبقي إلا مصحف شو اسمها حفصة. والمرحلة الثانية اللي مرحلة التوثيق هم كانت ملتزمة فيها اللجنة وغير متساهلة، لكن المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المقابلة يقابلون ذني المصاحف نفس الأئمة، هنا لم تلتزم اللجنة ذاك الالتزام، وإنما صار تساهل بالقضية، فأرسلوا مصحف الكوفة قبل غيره من المصاحف قبل أن يقابلوه بغيره. فهنا نشأ هم يعني رادوا يوحدون المصاحف حتى ما يصير اختلاف بيناتهم، فبالأخير بآخر مرحلة. زين. ومن هنا نشأ اختلاف قراءة الأمصار بدلا من اختلاف القراء. شنو الفرق؟ أترون فرقا بين هذين الأمرين؟ ومن هنا نشأ اختلاف قراءة الأمصار بدلا من اختلاف القراء.
يعني
القراءة في كل قارة واحد في كل منطقة، يعني رح يصير اختلاف. لا 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 لا، اقرأ العبارة شوفوها. ومن هنا نشأ اختلاف قراءة الأمصار بدلا من اختلاف القراء. ها اكو فرق بين الاختلافين ام لا يوجد فرق؟ نفس الشيء. تفضل.
بالبدايه كان طبعا في القراءه، بعدين اللي اسرى هذا القارئ اللي اسرى المصر هو كان يختلف مع غيره.
اه اقراهم
على طريق على
لا جيت وصلت،
يعني هم القراء جو بمصحف واحد.
ايه
بس من خلال الامصار هاي.
ايه
منطقه قصار.
لا مشايخنا ما انتم شوفوا هسه، يعني العباره يقول قبل ذلك احنا كان الاختلاف الاول اللي خاف من عنده حذيفه كان شنو سببه؟ اختلاف القراء نفسهم مو؟ فهذا سبب او ادى الى ايجاد لجنه توحيد المصاحف ووحدوا المصاحف، غير المصاحف اللي ارسلوها ما موحده، المصاحف اللي ارسلوها الغير موحده لمن ارسلوها؟ الى الامصار مو؟ فهنا من اجى هذا المقرئ مال هذا المصحف واقرأ الناس على وفق المصحف، هذا المصحف يختلف عن المصحف الاخر ام لا؟ يختلف. احنا قلنا قاعد نثبت انه يختلف وذكرنا امثلة على اختلافه فيما تقدم مو؟ فهنا من بالبصرة قرأ شيء، بالكوفة قرأ شيء، هنا نشأ اختلاف القراءات منين؟ من المصاحف المخصصة للأمصار، فصارت قراءة كل مصر تختلف عن المصر الآخر، بينما سابقا كان قد يكون في المصر الواحد خمس قراء، فالاختلاف سابقا منين؟ من القراء. واضح المسألة؟ وهسه من المصاحف المخصصة للأمصار، فظهر عندنا نوع اختلاف جديد في القراءة لكنه شامل المن هو في المصر الواحد موحد لكن مع غيره من الأمصار، بالقياس إلى غيره. فصار نشأ عندنا الاختلاف بين الأمصار، تشوف المصر موحد على هذه القراءة لكنه يختلف مع غيره، ليش؟ الاختلاف المصدر. هذا أهون هذا كان سابقا في المصر الواحد مجموعة قراءات، الآن في المصحف الواحد قراءة واحدة لكنها تختلف مع غيرها، بس هذا اختلاف لو مختلف هم اختلاف. ومن هنا نشأ اختلاف قراءة الأمصار اللي خلي له فد عبارة حتى تبينه القليل نسبيا، بدلا من اختلاف القراء الكثير نسبيا الذي كان قبل ذلك. لذا صاروا يقولون قراءة مكة وقراءة الشام وقراءة المدينة وقراءة الكوفة وقراءة البصرة وهكذا. زين، هسه هنا اتضحت الصورة عن شنو مفهوم القراءات، شنو موقف علماء المسلمين من القراءات، شنو السبب في نشوء القراءات، او اي نوع من القراءات احنا راح ندرسه، هل هو اختلاف القراء ام اختلاف قراءات الامصار. يا نوع جيد زين، هسه راح ندخل بعد انتهينا من تكوين الصورة عن القراءات راح ندخل في عوامل نشأة القراءات. كل شيء او كل تكثر الى عوامل، وبما انه تكثرت قراءات القرآن فإذن لذلك عوامل. أول عامل من هاي العوامل هو لم يرقمه، خلنا نرقمه إحنا. أول عامل هو اختلاف المصاحف. ليش ما منطي رقم هو ما أدري، هو رأسا بادي منين؟ من بداءة الخط مو؟ لكن هو قاعد ينصلنا أكثر من مرة على أن اختلاف المصاحف نفسه هو سبب، بس مع ذلك هو كان السبب الرئيسي والواضح اختلاف المصاحف، فالمفروض يوضع أول الأسباب يعني. يجوز هو قلت لك ما خلاه لاتضاحه باعتبار أكد عليه أكثر من مرة أو قبل صفحة هو ذكرها، فإحنا نطي رقم أفضل حتى يكون في أذهاننا. عوامل نشوء الاختلاف كل هنداني تقريبا مر الكلام عنهن، اللي هنا بداءة الخط، خلو من النقط، خلو من الشكل، تأثير اللهجات، فلذلك ما نحتاج نتكلم بهن وإنما نطبق عبارة فقط. لا شك أن اختلاف هذا أولا نطي أول عامل من عوامل نشوء الاختلاف اللي هو اختلاف مصاحف الأمصار كان أهم عوامل نشوء الاختلاف القرائي، وهناك أيضا عوامل أخرى ساعدت على هذا الاختلاف نذكر منها. ثانيا بداءة الخط، كان الخط عند العرب في ذلك الزمان في مرحلة بدائية، ومن هنا لم تستحكم أصوله ولم تتعرف العرب إلى فنونه والإتقان من رسمه وكتابته الصحيحة، وكثيرا ما كانت الكلمة تكتب على غير قياس النطق بها. مثل ما؟ مثل الصلوات، أنت إيش تنطقها؟ الصلاة، لكن إيش مكتوبة؟ فهنا صار التزام بأن يكتب رسم الكلمة كما يلفظ بها. لا، هذا قد تكون أنت من تكتبه واضح عندك، لكن مرور الزمن شو يصير؟ يصير واضح عند الآخرين، تضيع القراءة الحالية فيروح عليهم، خصوصا على من يعتمد شنو النسخة الكتبية أو الوجود الكتبي. وكثيرا ما كانت الكلمة تكتب على غير قياس النطق بها. اكتب هذا المثال حتى يبقى في ذهنك، كانوا يكتبون الكلمة وفيها تشابه واحتمال وجوه، فالنون الأخيرة كانت تكتب بشكل لا يفترق عن الراء، وكذا الواو عن الياء. النون ما بها نقطة، وكانت النون ما يخلونها تكتمل هذه تقريبا ثلاثة أربعة الدائرة، وإنما يجعلونها كراء اللي هي ربع دائرة. فهنا اللي يجي يقرأ مثلا كلمة أكابر يشوف الراء تشتبه مع النون، فيقول هاي أكابن مثلا، أكاتن كذا وهكذا، فبعض الحروف كانت لم تكتمل صورتها كما عندنا الآن. مثل من اللي هنا قلنا هسه، لأن خاصة الحروف المهملة النقط والمعجمة النقاط. الربا، الربا، الريا، الرتا وغيرها، بس هو سما ما يحكي من هاي الجهة، يحكي من جهة أنه بعض الحروف سابقا
لم تتبلور كما هي الآن. مثل من؟ مثل النون، التاء، الفاء. الفاء احنا عندنا شنو تمييزها؟ انه ممتدة طويلة، ليس مثل القاف. القاف شبيهة صار مقعرة، غير هذا التمييز بيناتنا. والتمييز الثاني شنو؟ النقاط. فالنون لم تكن بهذا التمييز، لم تكن مكتملة كما مثلا الآن هي، وإنما تختلف، كانت نصف دائرة، ثلاثة أرباع الدائرة، والراء هي من نصف أو ربع دائرة، فعندما تكتب يشتبه بها. وكذا الواو والياء، كما ربما كانوا يفككون. هاي مثلا هاي أمثلة لتطور الخط عن ما هو عليه سابقا. مثل من قلناها كانت الحروف غير متميزة الأشكال، هذا نوع. نوع ثاني، كما ربما كانوا يفككون بين حروف كلمة واحدة فيكتبون الياء منفصلة عنها، كما في يستحيي، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، مو؟ فمن يستحيي شي يكتبونها بياءين مفصولات، أو يحذفونها رأسا كما في إيلافهم. شي يكتبونها إيلافهم بدون الياء، شو تصير؟ إيلافهم بلا ياء. هذن الأمثلة وغيرهن سوا. الذي الأمر الذي أشكل على بعض القراء واختلفت القراءات بسبب ذلك، ولذلك قرأ بعضهم ليلاف قريش بحذف الهمزة وإثبات الياء، وإلافهم رحلة الشتاء والصيف بإثبات الهمزة وحذف الياء، وقرأ بعضهم ألفهم بالهمزة وسكون اللام، وهكذا. فإذن كان أحد أسباب نشوء القراءات هو عدم تطور الخط العربي إلى المستوى الذي وصل إليه الآن، وهذا سبب أن يصير اجتهادات في كتابة الحروف أو تقصير في كتابة الحروف وعدم تمييزها عن غيرها، فبالتالي صار عندنا اختلاف في قراءة هذه الحروف. زين. السبب الثالث، الخلو عن النقد. لا، في بعض الأحيان شكل اختلاف المعنى، مثل هسه ما ذكرت أنت الربا والرتا، أو أكابر مثلا، هسه احنا ذا هو أكابي أو أكابن.
أيوه، أنا أقول يعني تشكل اختلاف.
إيه تشكل، إيه تشكل.
بس
احنا اعتمادنا على السماعي، لكن هذا صارت قراءة.
هل يوصل المعنى للسامع على أنه اللحن خطأ والمعنى
خطأ؟ لا، هسه أنت إلافهم وألافهم وألفهم.
ألف.
إيه. إيه. يعني أنت ألفيتهم، بينما إيلافهم تتكلم عن المفهوم، عن مفهوم الإيلاف، مو عن أنت ألفيتهم أو لم تلفهم. فهنا يصير اختلاف المعنى.
ممكن كلها تتأول تأويلات تنسجم معي معنى الآية.
ها، فبالتالي تعددت عندنا التأويلات لولا. ها، بينما إحنا شقد ما نريد نحصر معنى الآية ونجعله موافقا لما نطق به النبي صلى الله عليه وآله، مو؟ وفي بعض الأحيان قلت لك مثل يطهرنا ويطهرنا، ترتب عليه اختلاف فقهي، ترتب عليه اختلاف في حكم المقاربة. فبعض الألفاظ ما يصير بها اختلاف في المعنى، بعضها يصير بها اختلاف في المعنى، وهذا الاختلاف في المعنى مرة يترتب عليه حكم فقهي أو شرعي أو غيره، ومرة لا ما يترتب عليه، وإنما يصير فقط اختلاف في فهم هذا المعنى. فالاختلاف هذا كان مهم يعني، وله آثار كثيرة. زين. ثلاثة، من الأسباب أو العوامل التي نشأت عنها القراءات، الخلو عن النقط. كان الحرف المعجم، شنو يعني المعجم؟ أحسنت، لأن قبل إذا قارين يعني مثلا في الكتب القديمة شو يقول؟ يقول مثلا شاهد يضع شارحه، وش يقول؟ يقول بالدال المهمله او بالحرف المهمل. شنو يعني المهمل؟ يعني الغير منقط. او اذا اقول لك بالحرف المعجم، يعني شنو؟ يعني بالحرف الذي فوقه نقطه. هاي يعني بعد ان صارت النقاط وكذا، بقى أكو بهم ما متعود على هذا الكتابة أو لم يتقن هذا الأمر، أو الكاتب يريد يمنع الالتباس، أو قد يكون مثلا في بعض الكلمات يصير تهاون، فشي يسوي؟ يضع النقطة على الحرف أو يهملها ويؤكد ذلك بمن؟ بأنه هذا الحرف اللي قد يكون فيه شك هذا مهمل أو معجم. راح تمر عليكم بعض الكتب بها هذا التدقيق، أنه من يذكر لك كلمة شي يذكر لك وراها بالحرف المهمل أو بالحرف المعجم. يقول كان الحرف المعجم يعني الذي فيه نقطة يكتب كالحرف المهمل بلا نقطة، فلا يفرق بين السين والشين في الكتاب، ولا بين العين والغين أو الراء والزاي وهكذا. فكان على القارئ نفسه أن يميز بحسب القرائن الموجودة أنها ياء أو باء أو تاء وهكذا. أكو أمثلة يقول إيهاي، خذوا هذا المثال من ذلك قراءة ابن عامر وحفص ويكفر عنكم من سيئاتكم. إيش قرأ الباقين؟ ونكفر عنكم. السياق يتحملها وما غيرت بذاك المعنى يعني، لكن هو اختلاف أم ليس اختلاف؟ اختلاف. شنو سببه؟ أنه المصحف الأول شبيه ما كان منقوط، لم تكن فيه نقاط، جميع الكتابات العربية لم يكن فيها نقاط، فاجتهد البعض في قراءة هذا النص بمن؟ بالنون بدل الياء. بعد انت تقدر هاي هسه اختلاف هذا بالحركات مو بالنقط يعني احنا، بس انت بعد تقدر وتكفر وهكذا. صحيح. زين. أربعة، التجريد عن الشكل. كانت الكلمة تكتب عارية عن علائم الحركات القياسية في وزنها وفي إعرابها، وربما يحتار القارئ في وزن الكلمة وفي حركتها، فيما إذا كانت الكلمة محتملة لوجوه، مو كل الكلمات، كلمة أو مثلا أو في، هذا يقدر يحتمل بهن لو ما يحتمل؟ ما يحتمل، لكن أكو بعض الكلمات يصير بهن احتمال، فيما إذا كانت الكلمة محتملة لوجوه، مثلا لم يكن يدري، هاي ألف عين لام ميم، هل هي بصيغة فعل الأمر؟ أنه يقول له اعلم قوش، أم صيغة المتكلم أعلم؟ هاي شلون يميزها؟ ما بيها حركة، فهنا تنشأ عندنا قراءة. مثلا لم يكن يدري، ألف عين لام ميم اللي هاي، أهي أمر أم فعل مضارع بصيغة المتكلم؟ فمثلا قرأ حمزة والكسائي إيش قرأوا؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أو اعلم أن الله على كل شيء قدير بصيغة الأمر، وقرأ الباقون بصيغة المتكلم. فهنا صار الاختلاف من جهة من؟ من جهة الحركة، أنه أعلم أم اعلم وهكذا. وذكرنا هذه المنذرين والمنذرين وغيرها من الأمور. خمسة، إسقاط الألفات. كان الخط العربي الكوفي شبيه هو المعتمد في كتابة المصحف الحدما، الحد يا زمن، الحد يا كاتب، حد من شك يا عباسين منهم يعني. بالدرس السابق خدنا، لا ها لا قلنا نهاية القرن الثالث الهجري إلى أن جاء ابن مقلة، ابن مقلة هذا بالدرس السابق شيخ. كان الخط العربي الكوفي حتى نهاية القرن الثالث منحدرا عن خط السريان، وكانوا هذول السريان لا يكتبون الألفات الممدودة في ثنايا الكلام، وقد كتبوا القرآن المسلمين مسريان، باعتبار هو في نظريته انه الخط العربي او على الاقل الخط في شمال الجزيرة العربية منحدر او متأثر عن من؟ متأثر عن خط السرياني. فالخط الكوفي اصله او قواعده منين اجت؟ من الخط السرياني. وقد كتبوا المسلمين يعني القرآن بالخط الكوفي على نفس نهج السريان، الأمر الذي أوقع الاشتباه في كثير من الكلمات. مثلا قرأ نافع وأبو عمرو بن العلاء وابن كثير وما يخادعون إلا أنفسهم، في حين هي شنو موجودة عندنا في القراءة المشهورة المعروفة الآية يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، مو هاي الآية المثبتة اللي تقرأ بها عموم المسلمين على قراءة ذولة نافع وأبو عمرو وابن كثير ايش قالوا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا. يا بنتم منين جبتوها؟ يقولون سياق الآية يفرض هذا الأمر. ليش احنا نخلي اختلاف؟ يخادعون الأولى تفرض علينا أن نخلي الثانية شنو؟ هم يخادعون. ليش هنا يخادعون وليش هنا يخدعون؟ فلازم نوحد القراءات. هذا شنو سببه؟ سبب كتابة المصحف بدون ألفات. قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وما يخادعون إلا أنفسهم نظرا شنو يعني العلة؟ إلى أن يخادعون في صدر الآية قد كتبت بألف. هنا صحح العبارة مال المصنف، قد هاي بلا أحذفها، قد كتبت بألف فزعموها من باب واحد. يعني هاي اللي يخدعون هي من باب من؟ من باب يخادعون. فهنا المفروض نفس الرسم. أضف إلى ذلك بعض الزيادات المخلة بالمقصود من جهة الألفات أيضا، إذا لم يكن القارئ عارفا بأصل النص من سماع خارج، كما في قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه. وفق المكتوب لازم شلون تنقرأ؟ لا أذبحنه. ليش؟ لأن أكو ألف زائدة بعد بعد الله، فزادوا ألفا أثناء كلمة واحدة، فربما يحسب القارئ الجاهل بالواقع أنها لا النافية لا أذبحنه، فاختلف المعنى لما اختلف، في حين أنها هاي مو لا النافية وإنما كلمة أذبحنه بمن مبدؤة بهمس، وإجت لام التوكيد اخترنت بهذه الألف فصارت لا أذبحنه، مو مثل مثلا كلمة ينزل إذا تحط لها لام شو تصير؟ لا ينزل، مو فهاي همين ضيفت لها اللام. فهنا هم يردون يميزون هذه اللام أو غيرها ما أساسون العلة، فأثبتوا هذه الألف. فهنا اختلف المعنى أم لم يختلف؟ اختلف. فاللي يقرأ وهو غير سامع لهذه الكلمة شو يقرأها؟ قرأها بالنفي بدلا من التوكيد. قال فزادوا ألفا أثناء كلمة واحدة، فربما يحسب القارئ الجاهل بالواقع أنها لا النافية، في حين أنها لا متأكيد والهمزة حرف المتكلم والألف زائدة. ستة تأثير اللهجة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل.